وقفنا عند قصة ظهوره لتلميذي عمواس وإنهم عرفوه بعد ما كسر الخبز، وبعدين رجعوا إلى أورشليم فوجدوا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وكانوا خلاص اتأكدوا إن المسيح قام وإنه ظهر لبطرس. فحكوا لهم القصة، أما هما فكانوا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وقفنا عند الآية 35 إنجيل لوقا 24، وهناخد النهارده من أول آية 36. بيقول: وفيما هم يتكلمون بهذا الكلام، يعني والقصة بتاع ظهور المسيح ليهم والباقيين بيرد عليهم بقصة ظهور المسيح لأكثر من واحد، وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. عايز أقول إن عندما ننشغل بالمسيح يأتي المسيح إلينا. هم قاعدين بيتكلموا عنه وحضر في وسطهم، ودي فكرنا برضو بالآية اللي تقول: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأتوا شرطكم إيه؟ بإسمي هناك أكون في وسطهم. ودي قلتها لكم برضو المرة اللي فاتت، إن تلميذي عمواس لما انشغلوا بقضية المسيح وقصته استحقوا أن يظهر لهم المسيح. فيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه وصدق: أنت أيضا يجب أن تنشغل بالمسيح، ويكون المسيح هو موضوع كلامك وحديثك وأفكارك والدردشة بتاعتنا بعضنا مع بعض. فيأتي المسيح ويحل فينا. لما حل في وسطهم قال لهم: سلام لكم. وقلت لكم قبل كده ان كلمة سلام هنا تحمل ايضا معنى الفرح. السلام لكم بمعنى كمان الفرح لكم. عندما يأتي المسيح يأتي معه السلام ويأتي معه الفرح. عشان كده من اولى ثمار الروح القدس محبة فرح سلام. الانسان اللي محروم من حضور المسيح هيبقى ايضا محروم من السلام ومحروم من الفرح. قال لهم: سلام لكم. فجدع وخاف وظنوا انهم نظروا روحا، بالرغم ان هم لسه بيتكلموا عن القيام ولسه بيقولوا ان هو ظهر بسمعان، وتلميذي عمواس بيقولوا ان احنا شفناه واتكلم معانا وكسر قدامنا الخبز. عندما نظروه ظنوا انه روح. روح بمعنى شبح، بمعنى خيال. فكرنا لما المسيح مشي على الميه وراح للتلاميذ في السفينه، يقول: فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا. فكروا ان في شبح ماشي. فقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم؟ كلمة افكار يقصد بها افكار الشك. ليه انتم قلقانين ادي مضطربين؟ وليه افكار شك عمالة تيجي على قلبكم؟ شك في حقيقة قيامة المسيح. لأنهم إذا ظنوا أن الذي رأوه روح إذا المسيح ما قامش. تقول لي: طب هو الروح يتشكل إزاي؟ الروح ممكن يظهر، لكن القيامة كلمة قيامة خاصة بالجسم، لكن الروح ممكن يظهر. هناك أرواح ظهرت كثيرا في العهد القديم وفي العهد الجديد، يعني ممكن الناس مخليه يظهر بناس زي ما حصل في القصة بتاعته المذكورة في السنكتار. ملك رفائيل ظهر للطبيعة مظهور روح يتجسم. مش يتجسم، يتجسم يعني يبقى له جسم. هذا الجسم قد يكون جسم خيالي، بس حتى احيانا لو مسكناه يتمسك، لكنه حاجة ظهور مؤقت يتلاشى سريعا بعد ما تنتهي مهمته. هذا الجسد يتلاشى، يسموه علماء اللاهوت جسد إثيري. إثيري يعني من الهواء، كأن بنجيب ذرات الهواء نكثفها ونبغصها لغاية ما تبقى جسم. انتوا عارفين زي ايه؟ لو احنا جبنا شوية مية وحطيناهم على النار، المية السائلة تتبخر، تتبخر معناها بقت هواء، بقت بخار. لو انا استقبلتها فوق تتكثف وتبقى نقط ميه تاني، مش كده؟ طب لو انا خدت الميه دي حطيتها في الفريزر تبقى ايه؟ ثلج، تبقى جسم يتمسك. فممكن البخار ما يتمسكش، وممكن يبقى سائل، ممكن يبقى صلب زي الثلج. فبيقولوا كده ان الهواء ده ممكن ربنا يقعد يضغط 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 فيه لغايه ما يبقى حاجه جسم صلب ويعمل منه شكل، وبعدين شايفين متلاشى. فده يسموه الظهور. فالتلاميذ لما شافوا المسيح، خصوصا ان الابواب كانت مغلقه، المسيح اول ما دخل والباب مقفول، ظنوا انهم نظروا روحا، خصوصا هم قارين عهد قديم وعارفين ان ربنا زمان ظهر لآدم في الجنة لما قال سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، وظهر لهاجر لما جه يقويها ويشددها فلا ترجع تاني لسيدتها سارة، وظهر لإبراهيم عند بلدطات نمرة لما كانوا ثلاث رجال المسيح في الوسط حواليه من ملايكة، وظهر لابراهيم عند ذبح اسحاق حتى انه سمت الجبل ده يهوى يرقى يعني الرب يرى، وظهر ليعقوب على راس السلم اللي شافه في الحلم، وظهر ليعقوب وصارعه حتى الفجر، وظهر لمنوح ابو شمشون، وظهر ليشوع في شكل ملاك ماسك سيف، وظهر الفتية الثلاثة في أتون النار. كل دي كانت مجرد ظهورات ليس فيها جسد حقيقي. طبعا هذه الظهورات ممكن تخوف الواحد لما يشوف قدامه شبح ولا ملاك يفاجئه كده يخاف، عشان جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. قالوا جايز ملاك حدث في وسطنا او روح شيطان، ما شيطان ممكن بيظهر للناس. مش نسمع قصة القديسين ده، مرة الشيطان ظهر للأنبا أنطونس في شكل وحوش أسد ونمر ودب وبتاع، عايزين ينهشوه ويخوفوه. طبعا أنبا أنطونس بمنتهى البراءة ولد حلو وقال لهم انتم لو كنتم اقوياء ما كنتوش عملتوا كل اللي بتعملوه ده، لو انت شيطان ده انا عليك سلطان عليا ما كنتش عملت الهيصه بتاعتك دي. فالشيطان ممكن يظهر في شكل ملاك من نور، ممكن يظهر في شكل شيطان مخيف، ممكن يظهر في شكل وحوش، والملائكه ايضا يظهروا في شكل بشر او في شكل حمام او في شكل نور، والله نفسه في العهد القديم ظهر في شكل انسان. عشان كده هم ظنوا انهم نظروا روحا. سيد المسيح عايز بقى ياكد لهم ان اللي شافوه دوت مش مجرد ظهور وقيامه. ايه الفرق بين القيامه والظهور؟ القيامه حتى كلمه قيامه نفسها معناها اللي نام قام، اللي مات قام، يبقى نفس الجسد اللي اندفن في القبر هو بعين اللي يقول. عشان كده قال لهم انظروا يدي ورجلي اني انا هو، جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه، في انجيل يوحنا يقول اراهم يديه وجنبه، يعني شافوا رجليه وايديه وجنبه اللي هي اثار الصليب. هدف السيد المسيح عايز يوريهم عشان يقول لهم اللي انتوا شايفينه ده مش مجرد ظهور، ده قيامه. القيامه معناها الشخص اللي واقف قدامي بجسد حقيقي مش جسد خيالي. عشان كده قال لهم جسوني وقال لهم الروح ليس له لحما وعظاما كما ترون لي. عشان كده اكل قدامهم. عشان كده كمان توما قال ما كنتش ابص بعيني احط ايدي مش هصدق، لان غير كده هيبقى مجرد ظهور. يعني مثلا كلنا عارفين ان العذراء مريم ماتت ودفنت في القبر وجات الملائكة شالت جسدها وهو ميت وحملته للسماء. اذا ظهرت العذراء دلوقتي لينا نقول قامت من الاموات؟ ده ظهور. ماري جيرج كلنا عارفين ان هو استشهد وجسده متوزع على الاف الكنائس، كل ما تدخل كنيسه يقول لك ده حته من ماري جيرج، وبعدين يظهر. لما يظهر معناه قام من الاموات، فمجرد ظهور. ولما بيظهر ماري جيرج بالذات تلاقيه راكب حصان بيمشي بيه على سور الدير، بيمشي بيه في وسط الناس. فإذا كان ماري جيرج قام، الحصان كمان قام، مجرد ظهور. يعني ربنا بقدرته بيعمل شكل، وجايز الشكل ده محسوس. واحد يقول لك مثلا لقيت ضابط راكب حصان ويقول لي انت رايح فين؟ اقول له رايح الحته الفلانيه، يقول طب اركب ورايا، يركب يلاقي نفسه راكب على حصان ويديه الحته اللي هو عايزها، وبعدين يقول له مثلا اكتب كذا كتبت كذا هتم ضيلك مقدر جرجس واختفى. قصص زي كده تتحكي. يبقى حس بني ادم وبيكتب وركب على حصان وراه وحاجه زي كده. كل ده مجرد ظهور مش جسد حقيقي. لكن المسيح عايز يقول لهم انا غير كده، والا يبقى المسيح لسه ميت وظهر زي اي قديس. ظهر بجسد ممكن برضه يتحسن، ولكن جسده اللي في الارض ما زال في الارض او اختفى. ممكن يظنوا كده ان الجسد اللي في الارض اختفى وده المسيح بيظهر مش طار. طبعا لو كان كده كان هيبقى كل الايمان المسيحي باطل، لان انتوا عارفين ان كل الايمان المسيحي مبني على هذه الحقيقه ان المسيح عباره من الاموات. عشان كده السيد المسيح كان عايز ياكد لهم الايمان، قال لهم جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام وكما ترون لي. المريمتين لما شافوه في الفجر يقول لك امسكتا بقدميه، هم مسكوا جسد حقيقي. المجدلية لما شافته عبطت فيه، عشان كده المسيح قال لها لا تلمسيني، بمعنى ما تمسكيش فيا قوي كده، انا لسه قاعد معاك. كل ده بيوري ان المسيح ظهوراته لم تكن مجرد ظهور ولكنها تعبير عن القيامة من الأموات. وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم أعندكم ها هنا طعام. أولا حكاية غير مصدقين من الفرح مش معناها بقى هنا شك، ولكن نوع من عدم التوازن، يعني مش مصدقين نفسك. عامل زي لما يعقوب ابو الاباء اخبروه ان ابنه يوسف حي، يقول لك تجمد قلبه لانه لم يصدقهم، كان قلبه وقف من شده الفرح، بينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون. قال لهم اعندكم ها هنا طعاما، عشان ياكد لهم كمان انه حي وبياكل. فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فاخذ واكل قدامه. حكايه غير مصدقين من الفرح ومتعجبون تخليني انا ايضا اتعجب منهم. المسيح كان في الفجر وظهر للمريمات وراحوا قالوا لهم ما صدقوش، وبعدين راحوا للاب ولو الاب قاضي ورجعوا متعجبين، وبعدين ظهر لسمعان بطرس واكد له القيامه، وبعدين ظهر لتلميذي عنوان واكد لهم القيامه، ورجعوا يتكلموا مع التلاميذ في هذه الامور، وكل اللي قاعدين جوه الاوضه بيقولوا ايوه قام وشفناه ولمسنا معاه وحسينا بيه وصدقنا معاه. وفجأة ظهر لهم يقول لك ايه، فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا. لما قال لهم ادي لي لحم عظام، يقول لك غير مصدقين من الفرح ومتعجبون. طبعا لم يكن الامر سهل انهم يستوعبوه بسهوله كده، اخذ منهم مجهود ووقت. ساعة لما ظهر لهم على بحر طبرية طلب منهم اكل بركة، قال لهم يا غلمان ألعل عندكم إيداما؟ جت في انجيل يوحنا اصحاح 21. ناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل. سمك المشوي كان طعام الفقراء، لانهم كانوا ينزلوا البحر يطلعوا السمك يصطادوه ويشوه، لا محتاج زيت ولا محتاج حاجه خالص، ياكلوا حاجه تبقى مجانا كده. فالمسيح شاركهم في طعام الفقراء، وشهد العسل كذلك، كانوا يلموا العسل بتاع النحل من البريه وياخدوه مجانا، حاجات بتاعت الفقراء. لكن ايضا السمك المشوي بيرمز الى المسيح المصلوب. بالذات قلت لكم قبل كده ان السمكه فيها رمز للمسيح، اسمها باليوناني إفسس، اللي هي التجميعه بتاعت اول حرف من كل كلمه في العباره اللي بتقول يسوع المسيح ابن الله المخلص. إيسو خريستو أيو ثيئوس سوتير. إيسو ناخد أول حرف، خريستو أول حرف، أيوس يعني ابن أول حرف، ثيئوس يعني الله أول حرف، سوتير مخلص ناخد أول حرف، نحط الحروف الأولى نطلع كلمة إخسس. عشان كده بقت السمكة رمز للمسيح، بالإضافة إلى إن السمك كائن حي يعيش في المية ويتولد في المية زي المسيحيين اللي بيتولدوا في المية بتاعت المعمودية. وقلت لكم برضه حكاية التكاثر بتاع السماء، تكاثر بدون زواج فيرمز بالميلاد البتولي. والسمك هو الكائن الحي الوحيد اللي ما جاتش عليه اللعنة بتاعت الطوفان، يعني كل الخليقة لعنت وعوقبت بالطوفان، الإنسان والنبات والحيوان. الكائن الوحيد اللي ما تعبش من الطوفان هو السمك، لأنه المية مش هتغرق السمك، فدل على إنه كائن غير معاق وغير ملعون، فبقى رمز للمسيح. أما كلمة مشوي فهي بتعبر عن الآلام العنيفة بتاعت المسيح، زي ما كان فاروق القدس يأكلوه مشويا إشارة للمسيح المتألم، لأن لما يبقى مشوي معناه يتحط مباشرة على النار، مش مطبوخ رمية أو دمعة، محطوط على النار. فالنار المباشرة دي إشارة للآلام العنيفة ساعة الصليب. أما شهد العسل فهو عكس الأعشاب المرة بتاع صاروخ الفسح بتاع العهد القديم، كأن المسيح بيقول بدل الصاروخ المشوي على الأعشاب المرة هناكل سمكا مشويا وعلى شهد عسل. خلاص المسيح بقى بالطعم الحلو مش بالمرارة. قبل الصليب كان ممكن يأكل على الأعشاب مرة، بعد الصليب يأكل على شهد عسل. قبل الصليب كنا عايشين في مرارة، بعد القيامة نعيش في الحلاوة شهد العسل. أخذ وأكل قدامه. بكل تأكيد ما كانش المسيح جعان ولا كان محتاج للأكل، ولكنه أراد أن يطمئنهم لحقيقة قيامته. وعشان كده كان يحق للتلاميذ وهم بيبشروا باسم المسيح يقولوا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. دي اللي جت في سفر الأعمال الإصحاح 10، نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. نفس الجسد اللي قام به المسيح هو اللي احنا هنقوم به لما يجي يوم القيامة. ده أمر شرحه معلمنا بولس الرسول والكتاب المقدس كله، بس معلمنا بولس ركز في الموضوع دوت في الثالث كورنثوس الأولى صح 15. أول حاجة نقول طب واحنا هنقوم ليه من الأموات؟ المسيح قام عشان يعطينا حياة، احنا هنقوم ليه؟ هنقوم علشان يبقى فيه ثواب وعقاب. يعني يوم الدينونة هنقوم، الأبرار ياخدوا الثواب والأشرار ياخدوا العقاب. تقول لي طيب ما هو من دلوقتي ساعة ما واحد بيموت لو إنسان بار بيدخل الفردوس يبقى أخذ الثواب، ولو إنسان شرير بيدخل الجحيم يبقى أخذ العقاب. الفرق، الفرق إن إحنا يوم القيامة حتى الأجساد المدفونة في القبر هتقوم وتشترك أيضا في الثواب أو في العقاب، لأن ليس من العهد إن الإنسان يعيش على الأرض بروح وجسد والاثنين بيشتركوا مع بعض في أعمال البر أو بيشتركوا مع بعض في أعمال الخطية، ولما يجي ربنا يدي الثواب يعطيه للروح فقط والجسد ده يروح في التراب، أو لما يجي يعاقب يعاقب الروح فقط والجسد يروح في التراب. جسدك اللي اشترك معاك في الصلاة والصوم والمطانيات والخدمة والتعب وأرهقت وأتعبت هيقوم ياخد مكافأة، والشرير الذي اشترك معه جسده في الزنا والنجاسة واشترك معاه في انه يضرب الناس ويفتري عليهم واشترك معاه في انه يشرب خمر ويشرب مخدرات ويفسد الدنيا هيقوم هذا الجسد ايضا عشان ياخد عقوبة. فالله عادل، مش ممكن يعاقب الروح ويسيب الجسد، ولا ممكن يسيب يعطي مكافأة يعني للروح ويسيب الجسد. عشان كده دلوقتي الأرواح بتتنعم في الفردوس والأرواح الشريرة تتعزى في الهوية في الجحيم، لكن كمان يوم القيامة كله يقوم أشرار وأبرار بأجسادهم. فهنا بقى يشترك الجسد في النعيم في الأبدية السعيدة، ويشترك الجسد في العذاب في جهنم. وأيضا الله يريد أن الجسد يقوم مرة أخرى عشان يعطي كرامة لهذا الجسد، ليست الكرامة فقط للروح ولكن أيضا للجسد. الجسد دوت تتغطى السمية المعدية يبقى جسد مقدس، والدهن بالميروح جسد مقدس، وتناول جسد الرب ودمه بجسد مقدس، وقعد في الكنيسة فترات طويلة جه عليه البخور وجه عليه الصلوات يبقى جسد مقدس، لازم يقوم وياخد مكافأة. وعندنا معجزة في العهد القديم حصلت بتاعة المنك اللي لمس عظام إليشع الحصان، ده ربنا عايز يعطي كرامة للعظام دي. سيد المسيح نفسه علمنا أنه توجد قيامة للأموات، فمرة قال لنا تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوتها في القبور، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ما قالش يسمع الذين في الفردوس صوته ولا الذين في الجحيم صوته، يسمع الذين في القبور، يبقى الأجساد الموجودة في القبور تسمع صوت الله فتقوم. وفي معجزة إقامة لعازر السيد المسيح كان بيطمن الناس، قال لهم سيقوم أخوك، قالت له أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. والمسيح موافقها على الكلام، يقول إذا في الأموات كلهم مش العذر بس، كله هيقوم في القيامة العامة في اليوم الأخير. وفي مرة الجماعة الصدوق يجون، دول كانوا فئة من اليهود لا يؤمنون بقيامة الأموات، وجم قالوا للمسيح قصة كده بتاعت الست اللي اتجوزت واحد ومات واخوه مات واخوه مات واخوه سبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا، واخر الكل ماتت المرأة ايضا. وهم كانوا بيتريقوا على المسيح، قالوا له في القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ يعني إذا كنت أنت تؤمن في قيامة قول لنا بحل لنا المشكلة، لما يقوموا السبعة وهي هتتجوز منهم في مين في السماء؟ فسيد المسيح قال لهم أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات، المسيح بيأكد لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا. هنا المسيح ربط ما بين الزواج والموت، عايز يقول إن الموت يخلي البشر يقلوا، فربنا عوضها بإن يبقى في زواج عشان يخلي البشر يكثر، ففي الأبدية الناس مش هتموت، مش محتاجين زواج زي الملائكة. الملائكة مش بيتزاوجوا لأن عددهم من ساعة ما ربنا خلقهم لغاية دلوقتي إلى الأبد هم لا بيموتوا ولا بيتكاثروا. فالسيد المسيح هنا ربط بين الزواج والموت، بيقول الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر اللي هو الحياة الأبدية والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. دي الإجابة. وبعدين ما تفهمش في شكهم من جهة قيامة الأموات، قال لهم وأما إن الموتى يقومون هجيب لكم دليل من الكتب اللي انتوا بتؤمنوا بيها، لما كانوا بيؤمنوا بكتب موسى. اما ان الموتى يقومون فقد دل عليه موسى ايضا في امر الله كما يقول الرب اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. يبقى الأرواح موجودة حية، والمسيح أكد على أن كمان الأجساد سوف تقوم. وفي مرة تانية المسيح لما كان بيعلمنا أن إحنا لما نعمل وليمة، قال لا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لئلا يدعوكهم أيضا فتكون لك مكافأة، بل إذا صنعت ضيافة تدعو المساكين الجدع العرب العمي سيكون لك الطوبة إزليس لهم حتى يكافئوك، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. يبقى هنا المسيح برضو أكد على حقيقة القيامة من الأموات. أعلمنا بولس الرسول مرة وهو واقف يتحاكم قدام اليهود، قال لهم أنا فريسي ابن فريس على رجاء قيامة الأموات أحاكم. وهو طبعا قناص فاهم إن اللي قاعدين قدامه نصهم فريسيين بيؤمنوا بالقيامة ونص ثاني صدقيون لا يؤمنوا بالقيامة، فراح ضرب الكلمات قال لهم أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أحاكم، فضربوا في بعض. الصدقيين قالوا لهم ده بيهرب زيكم، والثاني قالوا احنا مش شايفين بيقول حاجة غلط، سابهم هم يتناقشوا مع بعض ومشي. بس المهم ان هو قال ان انا على رضا قيامة الاموات انا احاكم. ومرة تاني برضه معلمنا بولس الرسول وهو واقف قدام فيليكس الوالي قال ان انا برضه بأحاكم من اجل قيامة الاموات، وقال له انا اعرف ان انت بتؤمن بالانبياء. كان هذا الامر من حاضر في ذهن معلمنا بولس الرسول لدرجة انه في كل موقف يقول لهم انا بؤمن بقيامة الاموات، ودي موجودة كمان في قانون الايمان، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الابد. وعندما صلب السيد المسيح ومات أثمن الروح، يقول لك إن في القبور تفتحت وكثير من أجساد القديسين قامت من الأموات وظهرت في المدينة المقدسة من بعد قيامته. ما بيقوم. وهناك نبوة جميلة تفتح الخيال بنقراها في صلاة التجنيد العام من حق الزعم. بيقول ان هو بس لقى في بحر ارض ملقانة عظاما، العظام كانت يابسة جدا يعني ميتة من زمان، فربنا سأله يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ فقال له انت تعرف. فربنا امره ان يتنبأ من اجل قيامة هذه العظام. بعدين بينما انا اتنبأ كان صوت اذا رمش فتقاربت العظام كل عظم لعظمه، ونظرت اذا العقب واللحم كساها بصت الجلد عليها الفرق وليس فيها روح، فقال لي تنبأ للروح تنبأ ابن ادم وكل الروح هكذا قال السيد الرب هلما يا روح من الرياح الاربع وهب عن هؤلاء القتلى ليحيى، فتنبأت كما امرني فدخل فيهم الروح فحي وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. نبوة حصية 7 عايز يقول إن دي هتحصل في آخر الأيام، إن كل الأموات يقوموا من النار. كما قام المسيح من الأموات هنقوم إحنا أيضا، وده تعليم ثابت في الكتاب المقدس. وزي ما المسيح بعد قيامته اخذ جسدا ممجدا، احنا برضو هناخد جسد ممجد. انا عايز اوصف لكم ما هو الجسد الممجد بايات من الكتاب المقدس، لكن قبل كده هجاوبكم على سؤال ممكن يخطر على البال. اذا كان المسيح قام بنفس الجسد اللي اندفن بيه، كيف خرج من القبر والأرض مقفول وعليه حجر والحجر عليه أختام، وإزاي دخل إلى العلية للتلاميذ والأبواب مغلقة، مش جايز خروجه من القبر وهو مقفول ودخول العلية وهو مقفولة. يخلينا نشك إن ده جسد حقيقي. الإجابة كلمة واحدة بس، كيف ولد عرض الله؟ اللي له قدرة أن يولد من عرضاء وتستمر عرضاء بعد أن ولدته له القدرة أن يخرج من قبره مقفول. حكاية العذراء تنبأ عنها حسقيال صح 44، شاف باب ناحية الشرق فقال لي رب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا، إشارة إلى دوام بتولية العذراء مريم بعد مولدة المسيح. المسيح اللي كان بيمشي على الماء ده قبل القيامة كمان بالجسد اللي هو مولود من العذراء، ومحدش يقدر يقول ان الجسد اللي اتولد من العذراء كان جسد خيالي، جسد حقيقي كان ينمو قليلا قليلا مثل البشر، وقعد في بطن العذراء 9 شهور بالكمال والتمام، وكان طفل وكبر وكان بياكل ويشرب وينام ويتعب ويحزن ويتألم وكل حاجة، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. الجسد اللي مشي على الماء ما يقدرش يدخل والأبواب مغلقة، هنا جسد المسيح هو جسد حقيقي بعد القيامة، لكن علشان هو متحد باللاهوت له قدرات خارقة يدخل من أماكن مقفلة ويخرج من أماكن مقفلة ما يفرقش معاه. احنا لغاية النهاردة ما زلنا في القداس بنقول عن الجسد اللي في الصينية هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه من سيداتنا وملكاتنا كلنا العذراء الطاهرة القديسة مريم وجعله واحدا مع لاهوته، هذا هو الجسد المأخوذ من العذراء. يبقى اللي مأخوذ من العذراء هو اللي اندفن وهو الآن بكل خواص كل صفات، بدليل ان المسيح بعد ما دخل العلية وهي مقفولة قال لهم بصوني وانظروا، انظروا يدي ورجلي أراهم يديه ورجله وشافوا جنبه، يبقى جسد حقيقي. بل أكثر من كده، هذا الجسد الحقيقي أخذه السيد المسيح معه إلى السماء في عيد الصعود الخميس الجاي نحتفل به، أصعده إلى السماء وأجلسه على يمين الآب، ولما نطلع السماء هنشوف بس مش دلوقتي، يعني أي حد ينوض دلوقتي يروح الفردوس مش هيشوف هذا الجسد، هنشوفه في السماء بعد القيامة، لكن في الفردوس نشوف اللاهوت يعني نحس بالمسيح، لكن الجسد موجود في السماوات العليا اللي هندخلها بعد القيامة، لأن محدش دخلها لغاية النهاردة غير المسيح الأسد، فجسده هناك. الوحيد اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا ما طلعش، لكن شاف السماء مفتوحة وشاف المنظر، شافه في منظر خروف قائم كأنه مذبوح، عشان كده جسد حقيقي خروف قائم كأنه مذبوح. احنا برضو هنقوم بجسد ممجد كمثل المسيح، يوصفه معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 15 يقول إيه؟ يقول قائل كيف يقام الأموات بأي جسم يأتون؟ يعني واحد يتساءل إزاي يقوموا إذا كان الجسم بتاعهم تحلل وبقى أطراف، بقى ممكن واحد من أيام الفراعنة يقوم دلوقتي؟ ده الجسد بتاعه بقى تراب، تراب، وممكن التراب دوت يتنطور. هو انتم مفكرين المدافن تقعد للابد؟ ده ممكن مدفن ويجوا بعد كده يكسروه ويعملوه ارض زراعيه ويزرعوا، والتراب دوت يتحول الى نبات، النبات الناس تاكله والحيوان ياكله ويجروا بيه من حته لحته ويبيع في حته ثانيه. انت تفكر ايه؟ هو سهل ان الجسد يتجمع؟ رد عليهم بولس قال لهم يا غبي، لان الانسان اللي ما فهمش كلام الله يوصف بانه غبي. الذي تزرعه لا يحيى ان لم يمر. حتى في الزراعه عشان النبات ينبت لازم يموت ويندفن في الارض. والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة. يعني انت مش بتزرع نخلة، لكن بتزرع نواية. ربما من حنطة او احد البواق، ولكن الله يعطيها جسما كما اراد. يعني الله عنده قدرة يطلع من الحباية شجرة، طب عندوش قدرة يطلع من الانسان الجسم دوت جسد نوران؟ ولكل واحد من البذور جسم. يعني عمرك ما تزرع قمح يطلع شعير. وقال ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد والبهائم جسد اخر وسمك اخر وطير اخر واجسام سماويه واجسام ارضيه. هكذا ايضا صيامه الاموات. هيدينا بقى لسه من الصفات بتاعت الجسد ده اللي احنا عايشين بيه في الارض. وبعدين لسه تانية هيقوم شكله ايه؟ فقال يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. دي الصفات. الأول فساد وهوان وضعف وحيواني وترابي ومائي، عكسهم تماما لما نقوم هيبقى عدم فساد ومجد وقوة وجسد روحاني وسماوي وحي. ليه؟ لأن السماء قيل عنها في سفر الرؤيا مش هيدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسة. معلمنا بولس الرسول يقول لا يرث الفساد عدم الفساد. ما ينفعش الجسد ده بنفس صفاته نعيش بيه في السماء، لان ده جسد بيتغير بدليل اي واحد فيكم يشوف صورته من 15 20 سنه فاتت شكله اتغير وصحته تتغير ومقاسات جسمه تتغير، كل حاجة فينا تتغير. هناك مفيش تغيير. وبعدين هذا الجسد محتاج أكل وشرب وهواء. السماء ما فيهاش لا أكل وشرب ولا هواء. فلازم الجسد بتاعنا يتحور عشان يناسب المكان اللي هنعيش فيه فهو السماء. عشان كده يقام جسد ممجد، نفس الجسد بس يتماكن. ودي قال عنها معلمنا بولس في رسالة فيليبي آية جميلة صح 3:21، يقول الذي يغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ربنا هيغير جسد تواضعنا عشان يكون على صورة جسد مجده، لدرجة معلمنا بولس بيقول حتى الناس اللي ما ماتوش، لو احنا لسه احياء ساعة ما المسيح هيجي على السحاب، يقول حتى الاحياء دول يتغيرون. هو هذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا، مش كلنا هنموت، ولكننا كلنا نتغير في لحظة بطرفة عين عند البوق الاخير فإنه سيبوظ فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة اقتلع الموت إلى غلبة. يبقى ربنا هيغيرنا، يقول كده: كما لبسنا صورة الترابي اللي هو آدم، سنلبس أيضا صورة السماوي اللي هو المسيح. ليه؟ بيقول لأن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد. عشان كده لابد الجسد يتغير، يتغير مش بمعنى يتبدل، ولكن بمعنى يتطور. زي ايه؟ الطفل الصغير لما بيتولد جسده له صفات، كل ما بيكبر صفات الجسد بتتغير، لكن الجسد مش بيتبدل. الطفل تلاقي رجله صغيره كده ولونها احمر وضعيفه، واجهزته كلها ضعيفه بتاع الطفل، كل ما يكبر بيتغير، لكن جسده مش بيتبدل، مش بيبقى بيروح ده ويجي غير. كذلك نفس الحكايه، احنا بنفس الجسد لكنه يتطور، ياخد خطى جديده. الطفل الصغير ما يقدرش يشيل شنطه ثقيله، عضلاته ما تستحملش. نفس الطفل دوت بعد 10 15 سنه يشيل، جسده بقى فيه طبيعه جديده تستحمل انه يشيل. هذا الجسد بعد ما يموت ويقوم مش هيحتاج ينام، هو نفس الجسد مش هيحتاج ياكل، مش هيتعب، مش هيتألم، مش هيمرض، مش هيعجل، مش هيموت. نفس الجسد صفاته اتغيرت. وهناك في السماء لا يكون أكل أو زواج كمثل ما علمها المسيح، وهتختفي العيوب والعاهات. يعني واحد جسده في عاهة، عينه أو رجله أو إيده طايرة، أو عنده أتب، أو عنده ضعف في النظر، أو أي عيوب في الجسد، كل ده ينتهي ويقوم الجسد بجمال، يحمل نفس الملامح اللي احنا عايشين بيها النهاردة، لكن فيها جمال خالص. أما الشهداء نقول عنهم في التسبحة: يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم. يبقى جسدهم فيه التشوهات بتاعت العذابات، ولكن لها مجد، ما هياش معيدة، يعني اللي يبص فيها حاجة ما تعيش. عامل زي ما يكون مثلا في حد طبيعي يعني كشف في حسنة ولا حاجة، فيبقى متضايق يقول شكلها وحش، بينما جايز هي مدياله جمال أفضل، ونقول ده هي اللي عاملة جمال زيادة يعني. فيبقى الجسد فيه حبة التشوهات بتاعت العجلات بتاعت الآلام والاستشهاد، ولكن لها جمال أفضل. فيأتي الشهداء حاملين عذابكم. أما الأشرار فعندما يقومون من الموت هتبقى الأجساد بتاعتهم أجساد مظلمة وتحيا إلى الأبد في العذاب، لأن ربنا برضه علمنا إن النار الأبدية لا تنتهي. هذا هو جسد المجد اللي احنا هنقوم بيه، اللي الواحد لما يقعد يتأمل فيه يقول امتى يا رب بقى اموت واقوم عشان اخلص من هذا الجسد المضر. هذا الجسد اللي مليان بالاحتياجات والضعفات، هذا الجسد اللي بيشدني للخطيه، ويعطلني عن العمل الروحي. نفسي اصلي لكن عايز انام، مش بصوم لكن جعان، نفسي اخدم لكن رجلي وجعانه، نفسي اتطهر واعيش في البر لكن جسدي بيشدني للملذات. تخيل بقى لما يبقى جسدك دوت مفروش هذه العيوب والاعطاء، ده الواحد عايش في الشطرنج بتاعت الابديه. هذا الجسد اللي قام به المسيح من الموت واظهره لتلاميذ الاطهار عشان يؤكد على قيامته من الاموات. في الايه 44 نرجع تاني للنص بتاعنا، انجيل لوقا 24 من ايه 44، وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم. بيفكرهم لما كنت معاكم قلت لكم ان انا هموت واقوم. هاخد لكم على سبيل المثال في انجيل متى صح 16، انجيل متى 3 مرات على بعضهم المسيح ينبئهم بموت وقيامته، وفي كل مره كان الاعلان بتاعه بيزوده. صح 16 ايه 22 في انجيل متى بيقول: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. بعدها اصحاحين يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر. ده الأول متى 16 21. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. بعدين قال الخلف من 17 22، بعدين إصحاح 20 آية 18: ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. إيه عذرهم بقى؟ قالها لهم 3 مرات، إصحاح 16 وإصحاح 17 وإصحاح 20 في نفس الإنجيل. يعني مش الآية اتكررت في الإنجيل الثلاثة، في نفس الإنجيل قال لهم 3 مرات، كل مرة يقول لهم وفي اليوم الثالث يقوم. والعجيب إن في إصحاح 17 لما قال لهم وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا، مش فاهمين. ما هو لو فهم يعني إيه يقوم فمش حزنوا جدا. دلوقتي المسيح بيقول لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. دي المره اللي فاتت انا جبت لكم ايات كثيره من العهد القديم تتكلم عن المسيح وموته وقيامته. بس هنا كمان كون السيد المسيح يستشهد بايات من العهد القديم معناها بيصادق على ان العهد القديم موحى به من الله، لان في ناس بيحاربوا العهد القديم. المسيح نفسه بيقول ايوه ده ناموس موسى الانبياء والمزامير واللي فيهم مكتوب عني بالروح القدس. وكلمه ناموس موسى اقول له: يا رب يسوع مش دوت ناموس الله؟ يقول لي: اه. طب ليه مسمينا ناموس موسى؟ يقول انا بحب اكرم موسى زي ما دي كنيسه ربنا وسميناها كنيسه ماري مرقس، وزي ده ما انجيل الله اسمه انجيل لوقا، وزي ده ما هيكل الله اسمه هيكل اورشليم هيكل سليمان، وهكذا. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. بدون ما ربنا يفتح الذهن الكتاب ما يتفهمش. لازم الواحد يصلي يرسم دماغه كده بالصليب يقول له يا رب افتح ذهني لكي افهم كلامك. عامل زي ليبيا بائعة الأردوان لما انفتح قلبها للإيمان يقول كده: امرأة اسمها ليبيا بياعة أردوان من مدينة سياترا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى مكان يقول بولس فاعتمد. احنا كمان محتاجين ان ربنا يفتح ذهننا ونفهم الكتب. وقال لهم: هكذا هو رسولكم، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات يوم السابت، وان يقرأ باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدأ من اورشليم. أن يقرأ باسم المسيح بالتوبة، الذي يدخل في الإيمان بالمسيح يعيش في التوبة. إذا كان وهو بطل عايش في الخطية محدش يعتب عليه، وإذا كان هو يهودي عايش في الخطية محدش يعتب عليه، ما عندوش نعمة. لكن لما يدخل في الإيمان بالمسيح يدخل بالطهارة والمطهرة والتوبة ويأخذ مغفرة الخطايا. خلي بالكم، محور الافتراض بالمسيح هو غفران الخطايا. اي واحد خاطي مش مؤمن بالمسيح اقول له في سكه للغفران، يقول لي هي اقول له الايمان بالمسيح، تعالى امن بالمسيح تاخد الغفران. اول ما يامن يقول له خلاص، اقول له تمام ادخل تعمل. بعد ما يتعمل يقول له خلاص، اقول له بطل بقى خطيه. يقول لي خلاص، اقول له يلا تناول عشان تاخد النعمه. خلاص، اقول له كمان اعمل اعمال صالحه، مش تكتفي بانك انت تبطل الخطيه دي، لكن كمان ابتدي اعمل اعمال صالحه واحد من الناس. ان يقرأ باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم. هنا المسيح بيقول لهم عن حقيقه غايبه عن بال الناس، مفكرين ان الله لليهود فقط، المسيح عندهم لجميع الأمم. كأنه بيفكرهم بالكلمة اللي قالها يونان الله لإبراهيم: لتبارك فيك جميع قبائل الأرض. والكلمة التي جاءت في المزمور 22: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسكت قدامك كل قبائل الأمم. والمزمور اللي احنا حافظينه: سبحوا الرب يا جميع الامم، وتباركه كافه الشعوب. والنبوه التي جاءت عن المسيح في سفر اشعياء: فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقاصي الارض. وايضا يقول: ها اني ارفع الى الامم يدي، والى الشعوب اقيم رايات. ايات كثيره في العهد القديم نتكلم عن دخول الامم، بس مبتدأ من اورشليم. اورشليم اللي هي مركز العباده ومعرفه حضاره الكهنوت والذبيحه والشريعه والعباده. في موقع اخر المسيح قال لهم: تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. يعني حكايه تمشي بالتبريك، وأنتم شهود لذلك. قال لهم: وأنتم شهود لذلك، لأن هم اللي شافوا القيامة. قبل القيامة، قبل الصليب، في إنجيل يوحنا 15 المسيح قال لهم إن الروح القدس يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم كنتم معي من الابتداء. وقال لهم في سفر الأعمال: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والأقصى الأرض. ولما اجتمعوا عشان يختاروا واحد مكان يهوذا، كان الشرط الوحيد اللي اشترطوه في الشخص اللي يبقى مكان يهوذا، يقول: يكون شاهدا معنا بقيادته. هم الشهود. في يوم الخمسين وقف بطرس وعظ وقال لهم فيسوع هذا أقامه الله ونحن شهود لذلك. ولما بطرس ويوحنا شافوا الرجل المقعد يقول بطرس وهو بيوعظ الناس رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. ولما جمعوهم المجمع وقالوا لهم اوعوا تجيبوا سيرة يسوع المسيح أجاب بطرس ويوحنا قال نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. شهود مش ممكن يشوفوا المسيح قام يسكت ويقول عنهم سفر الأعمال وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. ولما جابوه قدام المجمع بتاع اليهود وقالوا لهم مش احنا وصيناكم ألا تعلموا بهذا الاسم وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. إحنا ما قدرش ما نشهدش. ومرة تاني برضه في سفر الأعمال صح 10 يقول معلمنا بطرس ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخذهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. عشان كده معلمنا بطرس في مقدمة الرسالة بتاعته قال لهم بطرس الشيخ ومن ضمن الصفات قال الشاهد لآلام المسيح شاهد شاهد بعينيه. ومرة تاني في الرسالة الثانية يقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته. إحنا شفنا بعينينا. ومعلمنا يوحنا يقول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس في ظلمة بقية. كانوا الآباء الرسل أقوياء في الشهادة للمسيح لأنهم رأوه وهو قال لهم يكونون شهودا لي وقال لهم أنتم شهود بذلك. قيل عنهم في إنجيل لوقا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما الكلمة. آباءنا الرسل اللي هم شاهدوا هذه القيامة هم اللي انطلقوا يبشروا بيها، بس انطلقوا طبعا بعد ما المسيح